السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ننتقل مباشرة إلى حديثنا الذي لازلنا كذلك معه، والذي كذلك عنون له المؤلف بقوله: مناهج الدعوة توقيفية. مناهج الدعوة توقيفية، قلت هذا العنوان أحسن مما شاع أن وسائل الدعوة التوقيفية، فالمراد هنا والصحيح أن يقال مناهج، وأما الوسائل فكيف يمكن أن تكون توقيفية، مع أنها عندما نقول وسائل معناها الأدوات التي تستعمل في الدعوة، بمعنى منها ما قد يكون له علاقة بالتطورات التقنية التي عرفها الزمان، كلما تأخر تطور. وأما المناهج فكيف يمكن أن تكون يعني جديدة أو مستجدة، معنى النهج الصحيح الذي سلكه الرسل عليهم السلام في دعوتهم الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هذا غير قابل للتجديد وإنما يبقى على حاله. بل بعض المناهج التي أحدثت في أزمنتنا هذه هي مناهج نستفيد منها أن أهلها قد ابتدعوا، كما نقول مثلا أن بعضهم اتخذ الأناشيد، مثلا الأناشيد كأنه أسلوب يدعو به الناس، أو ربما كذلك اتخذ أيضا الجمعيات أو التجمعات السياسية والتحزبات والتكتلات، نعم، طريقة يدعو بها الناس كذلك، يزعم بأن هذه هي الطريقة التي يقع بها أو تقع بها الدعوة، نعم. وذكرت كذلك فيما سبق أيضا أن البدعة لها قواعد تعرف بها، وذكرنا منها 8 قواعد كلها مأخوذة من كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله، وهذه القواعد مهمة جدا، لأن الشخص متى تمكن منها وعرفها فإنه إن شاء الله سوف يعني لا يبقى عنده إشكال في تعيين رحمه الله في تعيين عمل ما أنه بدعة، فإذا تم له ذلك سوف يأتينا كذلك أيضا إن شاء الله فصل نختم به، وهو من هو المبتدع، فنكون قد أحكمنا الباب هذا إن شاء الله بشيء من نوع إحكام، نعرف البدعة ونعرف من يطلق عليه اسم المبتدع، حتى وإن لم يحصل لنا هذا اليوم إن شاء الله فإنه سوف نختم به، لننطلق كذلك فيما يليه من الأحاديث أحاديث الكتاب. إذن قلت ذكرنا قواعد تعرف بها البدعة، وذكرت منها 8، نقلتها قلت مباشرة من كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله بألفاظها وكما هي مسطرة في كتابه. ثم ذكرنا كذلك بعد ذلك أسباب نشأة البدع، وذكرنا منها واحدا فقط وهو الجهل بأدوات الفهم، أسباب نشأة البدع، لأنه في الحقيقة إذا عرف السبب كما قيل بطل العجب. يعني الواحد مثلا عندما يقف على النصوص الزاجرة عن البدع وشناعة البدع و عقوبة أهل البدع وشؤم البدعة، قد يقول أو ينشأ في ذهنه كيف تنشأ البدعة مع هذا كله، كيف تكون بدعة أو كيف يكون مبتدعة مع هذه الزواجر كلها. فكان أسباب نشأة البدع وذكرت منها واحدا، وهو الجهل بأدوات الفهم. الجهل بأدوات الفهم أي أدوات الفهم للنصوص، فترى واحد ممكن يخوض في النصوص ويتكلم فيها ربما يزعم بأنه يستفيد منها أحكاما، إلا أن الذي يؤهله لذلك هو ضعيف فيه أو لا يوجد عنده شيء منه، وإنما يفهم النصوص بحسب ما أداه إليه هواه واجتهاده. الثاني إذن من تلك الأسباب هو اتباع الهوى، اتباع الهوى. لذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، أهل البدع، نعم هكذا يسمون أهل الأهواء، كما يسمون أهل البدع يسمون أهل الأهواء، إذ لم يصدروا عن الأدلة الشرعية، لم يكن منطلقهم هو الدليل الشرعي، ولم يأخذوا بها أخذ المفتقر إليها، بل جعلوها تابعة لأهوائهم، بمعنى أنهم أهواهم يزين لهم ما يزين من الأعمال التعبدية، نعم، ثم بعد ذلك تأتي الأدلة كأنها مسوغة لما ذهبوا إليه أو تابعة لما شرعوه. وهؤلاء أكثرهم من الفلاسفة، عندما نقول الفلاسفة معنى الناس الذين انتحلوا الفلسفة، الفلسفة التي هي ميراث يوناني إغريقي، أن الإنسان يطلق العنان لفكره فيستفيد أحكاما ويستفيد نظريات ويستفيد مقالات، كل ذلك وهو كأنه مستغن عن الأدلة الشرعية، حتى في المسائل التي هي غير طبيعية، لأن الفلسفة على كل حال كانت وقتا ما أصحابها يشتغلون بالطبيعيات، معنى حتى نظريتهم إنما تكون في أمر يمكن الإنسان أن يأتي منه بشيء من المعارف الطبيعية، ثم بعد ذلك صارت الفلسفة كأنما أصحابها يشتغلون حتى بما يسمونه بالميتافيزيقا، أي خارج الطبيعة، ويطلقون العنان لعقلهم ويأتيهم ويرد عليهم بعض النظريات والكلام فيعتمدونه ويسطرونه ويلقونه في شكل مقالات، فلربما أعجم بعض الناس فتلقفوه. وكذلك أهل التحسين والتقبيح العقليين، أكثر ما تجد عندهم البدع ظاهرة واضحة عندهم، وهكذا يمكن أن ننظر في كثير من المسائل الاعتقادية، سواء كان نفاة الصفات، سواء كان الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، وسواء كان الذين نفوا القدر، وسواء كان الذين نفوا أيضا أن يكون للعبد إرادة واختيار إلى آخر ذلك من المقالات، تجد غالبا إنما هي منهم بسبب ما اعتمدوه من التحسين والتقبيح العقليين، بمعنى أن العقل هو الذي يحسن وأن العقل هو الذي يقبح، بمعنى يعرف قبح الأشياء ويعرف حسنها. وهذه كذلك موضوع من المواضيع التي يتكلم فيها أهل الكلام. إذن هؤلاء كذلك متبعي الهوى هو أصل زيغهم عن الصراط المستقيم، قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. إذن في القرآن الكريم إذا تتبعتم مواضع استعماله لكلمة الهوى لا تجدها إلا في موضع أو في سياق الذم، كما قال تبارك وتعالى من ذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقال عز وجل ومن أضل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن بعد هذا كله ما المراد بالهوى الذي هكذا ذم في القرآن الكريم؟ ما المراد بالهوى؟ إذن المراد بالهوى هو النفس، هو ما تحبه وتشتهيه، كما قال عز وجل ونهى النفس عن الهوى. ومظاهر اتباع الهوى تتجلى في ما أذكره. نعم، أولا في الانحراف عن الصراط المستقيم مظهرا عندما ترى الشخص عليه تعلم بأنه متبع الهوى قطعا. الانحراف عن الصراط المستقيم كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كذلك من مظاهر اتباع الهوى اتباع المتشابه وترك المحكم. صاحبه هكذا تراه متشابه بمعنى الذي لم تتضح دلالته، أو يفتقر إلى نصوص أخرى التي تبين المراد به، هذا هو المتشابه. وأما المحكم فلا تراه يجعله بغيته. إذن فالمتشابه في حق المعروف في شريعتنا أنه يتطلب بإعمال التأويل. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن فهم يظنون بأن التأويل المراد حتى في هذه الآية هو التأويل الذي عندهم عند المتأخرين، وهم فرسانه يحسنونه، بل يرونه كأنه هو الحل حتى في المسائل الفروعية الفقهية ليس فقط في المسائل العقدية. فيعملون التأويل في النصوص ويخرجونها عن ظواهرها، نعم، بزعم أنها متشابهة فتحتاج إذن إلى تأويل. نعم، كذلك أيضا من مظاهر اتباع الهوى التقيد بالشهوات والعمل لها والسير وراء مظاهر الحياة الزائفة. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. رابعا صاحب الهوى أعمى أبكم أصم، لا يرى خيرا ولا يسمع نصحا ولا ينطق خيرا. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذن هكذا يفعل الهوى بصاحبه، يصير عبدا له ولا يستمع إلى الأدلة ولا يستمع إلى النصوص ولا يستمع ربما إلى نصح الناصحين ولا إلى كلام المرشدين. نعم، وإنما يعمى ويصم في ذلك الذي انتحله من هواه. نعم، خامسا وأخيرا من ما نستدل به على أن الشخص ذا أو ذاك متبع للهوى أن صاحب الهوى في الحقيقة منافق. نعم، فهو يتظاهر بمظهر الغيور على أحكام الله، فإذا غاب عمل بما أملاه عليه هواه. ترى في المناقشات في الاستدلالات يظهر غيرة على الدين، ولكنه في الحقيقة فيما بينه وبين نفسه تراه إنما هو الهوى تسلط عليه واستحكم فيه فحكمه في المسائل الشرعية. إذن هذه قلت بعض مظاهر، نعم، تدل على أن شخصا ما هو في الحقيقة متبع الهوى. إذا استندنا إليها فنستطيع أن نشخص كثير من الأحوال التي تلاقينا ونحن ربما مع الناس. إذن كذلك من أسباب نشأة البدع ثالثا اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ. اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ، وهو مذموم مذموم. قال تبارك وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. ثم قال تعالى: قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إذن هؤلاء كلهم استمسكوا بتقليد آبائهم، كما قال تبارك وتعالى: بل وجدنا آباءنا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن هذا كأنه جواب، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إذن فكان جوابهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بمعنى أن هذا مجرد اتباع لما كان يعتقده أو يفعله الآباء بتلك الأصنام. هذا كذلك من استدلالات الشاطبي رحمه الله في اعتصامه. إذن ولكن المطلوب من العبد والأحوط له أن لا يعمل بعمل رجل ولا يستن بفعله حتى يتثبت من دليله، فإذا وجد له دليلا فيه رائحة العلم أو أثارة العلم فيميل إليه. نعم، وكثير من المتأخرين من عوام المبتدعة يضيف نفسه إلى شيخ، وذلك الشيخ قد يكون جاهلا، نعم، لم يبلغ مبلغ العلماء، فتراه أي بعض الناس يعمل بعمله يظنه نعم عبادة، فيقتدي به كائن ما كان ذلك العمل موافق للشرع أو مخالف له، ويحتج به على من يرشده ويقول كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله أولى أن يقتدى به من علماء الظاهر. نعم، هذا كذلك أيضا هذه الجملة نحتاجها عندما نتكلم على من هو المبتدع، من هو المبتدع، إن بعض العوام عندهم هذا النوع من الاستدلال فيدخلون في جملة أهل البدع بحكم أنهم وإن لم يعرفوا تفاصيل استدلال شيخهم مثلا ولكنهم نصبوه كأنه دليلا واحتجوا بما يقوله أو بما يفعله لمجرد أنه كان شيخا وأنه كان عابدا وكان زاهدا وكان كذا وكذا وكذا، فطبعا يسندون إليه كثير من أفعالهم ويجعلونه كأنه دليل على الأحكام الشرعية، فإذا جئتهم بالدليل الشرعي ردوه. إذن فيدخل هؤلاء على كل حال في أهل البدع، بخلاف ربما كثير من العوام الذي لا يعرف هذه الطريقة، لا يستطيع أن يستدل لا تفصيليا ولا جمليا عن بدعة ما، فتراه باهتا إذا أخذت تذكره الأدلة، فهذا في الحقيقة يحتاج في الغالب إلى تعليم وإلى توضيح وإلى تأصيل المعارف، بحيث يبدأ معه. قال الإنسان المسلم، ما معنى كلمة مسلم؟ ما معنى كلمة مسلم؟ قال من بين معاني كلمة مسلم أن الإنسان يستسلم للأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي تستفاد طبعا من القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي هو حجة علينا، ليس حجة علينا غيره. قال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لله يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونحو هذا. على كل حال من التأصيل قلت للمعرفة بحيث يصل به إلى النقطة التي ربما سوف يتضح له أن هذه البدعة أو تلك هي بدعة، ويتصورها ربما التصور الشرعي أنها بدعة. إذن قلت هذا بخلاف بعض العوام، نعم هم عوام ولكنهم يأخذون بمسلك استدلالي غير معتبر في الشريعة. قل لك مثلا شيخي وهو عابد وزاهد ولا أظن به أنه هنا يعني يكون خلاف الصواب، كيف يكون هو مبتدع وهو من هو وكذا وكذا ونحو ذلك، فهذا مسلك استدلالي يكون صاحبه به يعتبر نعم من أهل الأهواء فيحكم له بحكم الرؤوس، وإن كان هو من حيث يعني الاتباع متبع لهؤلاء يعني اللي هم الرؤوس أهل الأهواء. نعم. وقد يكون العامي قلت على هذه الصفة التي ذكرت لا يقيم استدلالا ولو جمليا ولو من حيث الجملة ليس من حيث التفاصيل، وأما إذا كان يقيم من حيث التفاصيل هذا لا إشكال واضح. نعم. نعم. رابعا من أسباب نشأة البدع أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد، نعم، في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا، وقد يكون هذا في فروع الدين العملية وقد يكون في أصوله العلمية، وهذا كذلك هو المبتدع، هذا مبتدع، وكذلك هذا كلام أيضا يدخل في قلت الفصل الذي سوف يأتي إن شاء الله من هو المبتدع. إذن أن يكون إنسان مثلا ممكن يبلغ درجة في العبادة أو في الزهد مع أنه مشوب بشيء من العلم، أو قد يبلغ درجة في العلم لكن ليس العلم على كل حال الذي يصير صاحبه كأنه من أساطين العلماء، فترى ربما الشخص عنده فقه اشتغل حياته كلها بالفقه، حافظ القرآن الكريم ويحفظ كذلك كثير من الكتب الفقهية والتي هي ربما مرجع في المذهب ويظن بهذا أنه صار عالما، نعم، فتراه كذلك يستحسن ويحسن نعم ما ابتدعه غيره أو ابتدعه هو، وهكذا كذلك حتى يرد استدلالات أهل العلم، فهذا كذلك من أسباب نشأة البدع. كثير من الأشخاص ظن الناس بهم أنهم علماء وهم كذلك ظنوا بأنفسهم أنهم علماء، فخول لهم ذلك أنهم تراهم ربما يستحسنون ويعجبهم من أفعالك. نعم. قالوا هذا المعنى مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأبثوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا الحديث صريح في أن من أسباب نشأة البدع أن يقع هذا للناس في تاريخهم في أزمنتهم أن الله تبارك وتعالى يقبض العلم، يقبضه بمعنى أنه ربما بموت أهله حملته، نعم، وهي الصورة ربما المتبادرة للذهن والتي كذلك التصريح بها في الحديث، إذن يقبض الله عز وجل العلماء، فيأتي الناس رؤساء، رؤساء من يترأسوا في الناس ربما حتى ترؤسات سياسية أو لا علاقة لها بالدين مع جهلهم، فظنوا بأن هذا الترأس يخول لهم أن يفتوا إذا استفتوا، فيفتون بغير علم فيقع منهم الضلال، الضلال بالابتداع في الدين وفي أمور أخرى. إذن فالناس لم يؤتوا من قبل علمائهم، ولذلك كذلك تجدون في عند الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أنه قلما تجد عالما بلغ رتبة الاجتهاد ويكون مبتدعا، قلما، إلا أن يكون ذلك فلتة، فلتة بمعنى أنه ربما حالة نادرة قليلة زلة من زلاته، نعم، ولكن أن يكون مبتدعا هذا نادر، نادر ما يقع للعلماء. فالناس إذن قلنا لم يأتوا من قبل العلماء ولكن ذهب عالمهم فأفتى من ليس بعالم، ومثل قولهم ما خان، مثله كذلك قولهم ما خان أمين قط، ولكن أؤتمن غير أمين فخان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه من أصاغر عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. قال ابن المبارك رحمه الله: الأصاغر هم أهل البدع، الأصاغر هم أهل البدع. إذن هذا هو قلنا السبب الرابع من أسباب نشأة البدع، أن يعتقد الإنسان في شخص ما لأجل زهده وورعه، أو ربما عندنا مثلا نحن بعض حفاظ القرآن الكريم، إنسان يحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا وربما معه شيء من الفقه من غير اطلاع على أصول الفقه ولا على علم الحديث ولا على كثير مما ينبغي أن يكون عليه العالم من أدوات وفهم. نعم، وترى الناس على كل حال لما لا يوجد غيره يستفتونها في مختلف المسائل، فوربما كذلك يعني يفتيهم بما عنده في الكتب الفقهية أو بما سمعه من شيخه. نعم، هكذا فيحصل بهذا ضلال كبير. نعم. خامسا من أسباب نشأة البدع: الجهل بالمقاصد الشرعية، الجهل بالمقاصد الشرعية، وهذا صراحة بحر لا ساحل له. نعم. حتى أن الشاطب رحمه الله أسباب الثلاثة السابقة كلها كأنه أرجعها إلى هذا. الأسباب الثلاثة هي التي تقدمت: أن يعتقد الإنسان في نفسه ويعتقد فيه أنه من أهل العلم ويسوى كذلك. ثاني اتباع الهوى. الثالث اتباع العوائد. نعم، فالشريعة إذن التي جاء بها خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام كاملة، وهذا يجب أن يعتقده كل مسلم، كاملة كاملة بما ليس فيها نقص من أي جهة من جهات، تامة. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، إذن هذا كان يوم عرفة، يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية كما جاء حبر من أحبار اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها دينا، وهو يشير إلى هذه الآية. نعم، فكان أن أجابه عمر أن هذه الآية نعم كانت في يوم عيد، يوم جمعة، يوم عرفة، وهو يوم عيد لا شك، يوم الجمعة عيد أسبوعي، ويوم عرفة عيد مكاني وزماني، مكاني بمعنى أنه في عرفات وزماني كذلك، أنه يتكرر في كل يوم التولى، إلا أنه عيد بالنسبة للحجاج، بالنسبة للحجاج. نعم، وقلت يجب على المسلم اعتقاد كمال الشريعة، إذا كانت عنده هذه العقيدة فإنه إن شاء الله يصعب أن تجد البدعة إليه سبيلها. يجب على كل مسلم أن يعتقد بأن الشريعة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام كاملة، لا تحتاج إلى استدراك وليس فيها نقص، بل يجب على المسلم أن يرتبط بها ارتباط طاعة وإيمان، ويجب عليه أن يعتقد أن الخروج عنها مروق من الدين. إذن فالزائد عليها أو الناقص منها هو المبتدع ما دامت كاملتنا. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين، هكذا إذن تبقى شريعته حجة على الخلق إلا أن تقوم الساعة، فهي كاملة متكاملة. نعم، مهيمنة على كل ما قبلها، قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعندما تغيب هذه المعلومات قلت عن شخص ما، ممكن جدا تجد البدعة فيه طريقها، وربما يستحسنها كذلك ويضيفها إلى الشريعة، ويعتقد أن الشريعة كذلك محتاجة إلى كثير من الزيادات، ولربما كذلك ينقص منها ما ينقص ويتصرف فيها تصرفا كأنه غير مفتقر إليه، أو يعتقد أنها غير كاملة تحتاج إلى إتمام. نعم. السادس. نعم نعم. في ماذا؟ نعم، قلت الجهل بالمقاصد الشريعة من أسباب انتشار البدع. الشخص عندما يجهل بأن شريعة الإسلام على سبيل الإجمال أنها ربما غير كاملة وأنها تحتاج إلى زيادة، بل ربما تحتاج إلى تصرف في بعض أحكامها، هو ربما مع هذا كله إذا مجرد أن يجهل فقط أنها ليست كاملة يستبيح الزيادة بمعنى أن أشياء قد يستحسنها مستحسن فتضاف إلى الشريعة. مثلا الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل منهم ذكر عباداته للنبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أنه يعني يقوم الليل كله يعني ولا ينام، وآخر يصوم ولا يفطر، والثالث لا يتزوج النساء. الشخص على كل حال إذا علم بأن الشريعة كاملة وأنها إذا كان هذه الأشياء عبادات لشرعها للناس، فهو لما لم يعلم هذا وقع فيما وقع عليه، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من أهم المقاصد الشريعة أن نعتقد أن الشريعة كاملة معنى ما تحتاج إلى زيادة ولا تحتاج إلى تصرف فيها، نعم، ولا إضافات ولا إلى إملاءات ولا إلى كل ما يمكن أن يسمى استدراكا عليها. الشخص لما يعتقد مثلا فيها الكمال أي الشريعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله تبارك وتعالى به النبوة، إذن بل ونزل من آخر ما نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية نص في هذا المقصد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا نتكلم على كل حال التفاصيل في المقاصد الشرعية التي منها ما هو مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية، هذا فقه عميق ودقيق بعيد جدا أن يكون أهل البدع يعرفونه، ولكن نقول فقط هذا من أجل بيان أن أول شيء ربما إذا أردت أن تجعل مقدمة للكلام مع مبتدع أن تنطلق له منه، بل ربما الكلام يستقيم جدا عندما تبدأ له من قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سوف تنطلق له بعد ذلك إلى هذا الذي يفعل ما هو إن لم يكن استدراكا على الشرع، والاستدراك إنما يكون على الذي لم يكتمل بعد ونحو هذا كله. وإلا ما قلت الدخول على كل حال في التفاصيل قد يكون هذا ربما مع بعض الأشخاص لهم علم، والغالب قلنا في أهل البدع أن لا يكونوا علماء، عندما يقول علماء بالمعنى الشرعي، ليس العلماء ربما على في عرف الناس لا يكون علماء، والعالم لا تقع منه البدعة قلنا إلا فلتة. هذا كله كذلك من كلام الشاطبي، ومن أراده كذلك يجده إن شاء الله في أوائل كتاب الزهد في 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 أوساطه وفي آخره. إذا الجهل بالمقاصد الشرعية، نعم نعم، كون مثلا الشخص يعلم بأن هذه الشريعة كاملة بمعنى أنها لم تترك للناس أن يلتفتوا إلى غيرها، لم تترك لهم بمن أنهم يبقى ينتظرون الكمال من غيرها، فهي كاملة في نفسها، جاءت من أجل أن يستغني الناس عن كل تشريع غير تشريع الله عز وجل. هذا مقصد. ها؟ لا، أهل العلم يقع في الجدال. قلنا العلماء وسيما إذا كانوا راسخين لا يقع الابتداء منهم، قلنا إلا فلتر. فلتر بمعنى أنه ربما يعني زل، يعني واضح فيه أن هذا الشخص بحسب أصوله لا يكاد يقع فيه. نعم. وأما العالم في الحقيقة الذي يعلم هذا المقصد بأن الشريعة كاملة، فمن المفروض إذا أراد أي شيء في أمور العبادة يقتصر فقط على ما جاءت به الشريعة، ولا ينظر إلى غيرها كأنما هي مكملة باجتهادات مجتهدين أو باستحسانات شخص مستحسن أو نحو ذلك. هذا المقصود لكل حبي، أن كثير من الناس ممكن يجهل هذا. هذه معلومة ضرورية قلت من أجل بيان أو تفنيد بدع من البدع، أن تكلمه بخصوص هذه النقطة أن الشريعة كاملة. لأنه في الحق عندما يذهب مثلا، نقول ممكن جدا إذا أخذت تكلمه كأنك تحس بأنك تكلمه في شيء واضح، ولكنه ربما في اجتهاداته وعندما تبين له أن هذه البدعة مثلا أنها حسنة، كأنه ربما كان في ذهول عن كمال الشريعة، وأن الشريعة نعم جاءت كاملة مغنية للناس عن أن يلتفتوا إلى أي شريعة آخر. نعم. فهو إذا يعني نقول أنه ترك هذا أو أهمله أو لم يكن على علم به سوف يقع منه الابتداع ولا بد. نعم. السادس من أسباب نشأة البدع تحسين الظن بالعقل. تحسين الظن بالعقل. نعم. في العقل أولا إدراكه ينتهي إلى حد لا يستطيع إدراك ما وراءه، لا يستطيع إدراك ما وراءه. فعندما نقول العقل أيها الإخوة انتبه جيدا، نقصد به هذه الأداة التي الله تبارك وتعالى زود بها الإنسان. من العقل قد يطلق ويراد به المصدر الذي من قولك مثلا عقل يعقل عقلا، وإنما العقل نريد به هنا هذه الغريزة التي فينا جميعا ويوصف الشخص بها. نعم. وتسمى ربما في بعض الاستعمالات الحجر، إن في ذلك قسم لذي حجر أي عقل، وهو فيه معنى أيضا العقل الحجر. نعم. فالعقل بمعنى أنه يحجز الإنسان كذلك عن التصرفات التي لا تليق بأمثاله، يعقله كما نقول في الدابة تعقل، أي يمنعها من الهروب والشرود. فالعقل كذلك يعقل صاحبه. نعم. فالعقل من المفروض إذا عرفنا حقيقته هو لا يختلف كثيرا عن حواسه، كما أن البصر له مدى معين ينتهي عنده الإبصار، وهكذا كذلك الشم، الأنف، الحاسة لها مدى تنتهي عنده، لا يشم كل شيء. الرائحة إذا ابتعدت ابتعاد كبير جدا لا يدركها حاسة الشم، لا تدركها. كذلك السمع، الأذن ليس تدرك كل الأصوات، بل الصوت إذا خفت جدا جدا انتهى، لا تستطيع الحاسة أن تدركه. العقل كذلك تخفى عليه كثير من الأشياء النظرية. النظرية معناها الأشياء التي هي معنويات ممكن لا يدركها بكاملها. لو تقول مثلا العقل الملائكة ما عنده حتى كلام فيه، ما يستطيع أن يتكلم فيه بنصف كلمة، عن اليوم الآخر، عن البرزخ، عن أشياء لا يستطيع العقل أن يأتي فيها بشيء. إذن بعض الناس لم يفهموا العقل هكذا، إذن وظفوه وأطلقوا له العنان وأخذوا يطرقون به كل المسائل، حتى المسائل التي يدرك العقل أخذوا يتكلمون فيها، نعم، ويفتشون فيها ويبحثونها ويقلبونها، يزعمون بأنهم، نعم. إذن هذا من تحسين الظن بالعقل، من تحسين الظن بالعقل. والشخص إذا عرف العقل في الحق ومنتهاه، هذا معلومة مهمة وضرورية، نعم، ولا بد منها. لأن المعلومات صراحة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، قسم منها ضروري، ضروري كما نقول واحد مثلا أصغر من اثنين، هذه معلومة ضرورية، كل ما لا يحتاج إلى النقاش فيه وإلى إثباته بالأدلة النظرية يقال معلومة ضرورية. كل العقلاء، بل ربما قيل أن هذا هو أصل العقل، هذا هو، لا يحتاج الشخص فيها إلى تلقين، بل يجدها محصلة. وما هو العقل إن لم يكن هو المعلومات الضرورية؟ نعم. وقسم كذلك من المعلومات غير مدرك لنا، غير مدرك لنا، إلا إذا علمنا الله له، علمه الله لنا تبارك وتعالى، كالمغيبات، المغيبات أشياء التي لا يمكن أبدا أو لا يمكن لعقولنا أن تطرقها، مغيبات الكثيرة التي تتعلق بالسماوات والما يكون بينها وبين الأخرى من المسافة، والذي فوق السماوات من الماء، وفوق ذلك الكرسي، وفوق ذلك العرش، وفوق عرش رب العالمين. هذه معلومات لا بد للشرع فقط أن يعلمنا إياها، وإلا يعني الشخص إذا طرقها بعقله فيضل. نعم. قسم ثالث، قسم نظري قد يدركه العقل وقد لا يدركه. إذن كان هناك مسائل نظرية العقل يمكنها بالاستعانة على بعض ممكن معلومات عنده أن يبحث فيها ويفتش فيها وربما يصل إليها أو إلى معلومة فيها، وقد لا يصل. إذن هذه تقريبا أقسام المعلومات. هناك المعلومات إذن قلنا الضرورية، المعلومات الغيبية، المعلومات التي هي نظرية العقل قد يطرقها، نعم، وقد يصل فيها النتائج الصحيحة أو نسبة الصحيح فيها عالية جدا. نعم. إذن كذلك ينبغي أن نعلم بأن الإدراك العقلي، الإدراك العقلي قد يقصر الإنسان بعقله أن يدرك أشياء من جميع جوانبها، وربما يذهل عن وجه آخر، فلا يكون إذن إدراكه تاما. وأهل الفترات، نقصد الفترات أي الأزمنة التي يفتر فيها الوحي، أهلها لا يدركون النبي الذي كان قبلهم ولا الذي بعدهم، نقول أهل الفترات، أهل الفترة من الفتور، فتور الوحي، نعم، كانوا يصنعون قوانين، قوانين هكذا ينظمون بها شؤونهم، ولربما حتى أنهم ممكن جدا هم أيضا نقول أحسنوا الظن بالعقل، فخاضوا في مسائل هي بالنسبة لنا اليوم عندما نطالعها ونقرأها عنهم، ونحن الحمد لله مزودون بالوحي في تلك المسائل، نقول هذه أساطير وخرافات، هكذا نقول عنهم. هم لم يكن عندهم، على كل حال أقول يعني رسول يمدهم بالمعلومات التي يحتاجونها في تلك المسائل، فكانوا يخوضون بعقولهم، فكان إذن هكذا حالهم. مثلا بعض الناس يسمهم حكماء ويسمهم كذلك أهل العقول ويقدسونهم، مثلا عند الشرقيين مثلا جهة آسيا عندهم أشخاص، شخصيات، نعم، عندهم أشخاص مثلا براهما، عندهم كونفوشيوس، عندهم ماني، عندهم إخوان الصفا، على كل حال عندهم كذلك إخوان الصفا حتى في المسلمين، عندهم مثلا براهما قلنا، عندهم كونفوشيوس، عندهم أفلاطون إلى آخر ذلك. لهم ربما تنظيمات دولة بكاملها كيف تتأسس، كيف تكون، كيف يكون أفكارها، كيف يكون ما يجري فيها ونحو ذلك الأشياء. فكان هذا كله إنما كان بعقولهم، قلت، وربما تكلموا في بعض المسائل التي لا يدركها العقل فخاضوا فيها، فكان كلامهم نحن عندما نقف عليه نقول هذا إنما هو أساطير. نعم. أما المسائل الشرعية فهي في الحقة إنما مصدرها إنما هو من الله تبارك وتعالى الذي أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وأحاط بمقادير الأشياء، وتبارك ويعلم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إذن بعد هذا ثبت أن العقل في الحقة قاصر، يدرك مما ذكرناه مسائل نعم ويتكلم فيها، وكلامه كذلك فيه ما فيه من الخطر أحيانا. إذن بعدما ثبت قصور العقل، قصور العقل فحقه ألا يجعل حاكما مطلقا، بل حقه أن يتأخر بعد أحكام الشرع. هكذا العقل حقه أن يتأخر، معناها من المفروض أن العقل مع الشرع كالمقلد مع المجتهد، تماما كالمقلد مع المجتهد، هكذا يكون العقل مع الشرع، بمعنى من المفروض أن لا يستدرك ولا يتشوف أو يتطلع إلى ربما ما قد يسميه هو عور في الشريعة أو استدراك أو نحو ذلك، وإنما يحاول أن يكون هكذا هكذا، سيما في المسائل الغيبية. نعم. بل من المفروض أنه يستسلم للشرع. نعم. ويكل العلم إلى عالمه، قال عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا به. إذن كما أن كذلك العقل على كل حال قد يعني يتأول بعض المسائل الشرعية لأنه يستسيغها ويستسيغ وجهانها، وكذلك لا يجوز للعقل بعد هذا كله أن يتقدم بين يدي الشرع، لا يجوز أن يتقدم بين يدي الشرع. نعم. إذن تقريبا هذه جملة ما نقلته من أسباب نشأة البدع، أسباب نشأة البدع، وهي ستة أسباب ذكرناها سابقا مختصرة، ثم ها ونحن قد تعرضنا لها بشيء من البيان والتوضيح، لأنتقل بعد ذلك إلى كذلك عنصر مهم جدا أراه كأنه معين على ضبط معلومات متعلقة بهذا الباب. ونحن لا نتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولعل إن شاء الله بهذا الدرس اليوم نكون قد يعني نترك هذا الحديث للذي يليه. نعم. ماذا؟ نعم، ممكن ذكرنا منها العوائد وأخذ بغير ما اعتبره الشرع، نعم، طريقة للاستدلال. نعم، كذلك الغلو في الشخص ربما يكون على كل حال داخل فيما ذكرناه من أن بعض الناس يعتبر نفسه كأنه عالما أو يعتقد فيه أنه عالم، قد يكون داخل تحته. نعم. الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك يدخل تحت الجهل بأدوات الفهم، أيضا يكون داخل تحتنا. نعم. إذن قلت منهج المبتدعة في عرض شبهه، منهج المبتدعة في عرض شبهه، أهل البدع يعرضون شبهه ولهم في ذلك طريقة، وهذا كذلك هذا المبحث نقلته أيضا من رسالة جامعية بعنوان شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، الجزء الأول منها، يعني الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل. نعم. بل ربما تركت بعض ما ذكره وأخذت منه ما ممكن جدا نأخذ له أمثلة من مجتمعاتنا. نعم. إذن في هذا الفصل قلت منهج المبتدعة في عرض شبههم. نعم. هذه الشبهة التي غالبها في الحقيقة إنما هي المتعلقة بالتوحيد، فملامح منهجهم ممكن نترقبها من خلال هذه النقاط. أولا تراهم يتركون المحكم ويتبعون المتشابه كدعاء غير الله تبارك وتعالى، دعاء غير الله عز وجل في آيات عديدة، آيات عديدة توضح أنه دعاء غير الله عز وجل إنما هو من عمل أهل الجاهلية وليس من عمل المسلمين. وتراهم يعمدون إلى بعض المتشابهات، مثلا يستدل منهم على جواز دعاء غير الله عز وجل بما كان في ليلة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم تردد بين ربه تبارك وتعالى وبين موسى، فكان موسى كل مرة يقول له سل ربك التخفيف، فكان أن صارت الصلوات من 50 إلى 5 صلوات، من 50 صارت 5 صلوات. نعم، فهم يقولون بأن هذا إنما كان يريدون أن يقولوا بفضل موسى وأن موسى هو السبب، مع أن موسى ميت. نعم، إذن تراهم يعمدون إلى هذا، هذا في حق إنما هو استدلال بالمتشابه مع ترك المحكم. المحكم قلنا من نصوص كثيرة تدل على أن دعاء الله عز وجل لا يجوز، من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلى آخر ذلك من آيات عديدة يتركونها وهي لا شك محكمة وواضحة وصريحة يذهبون إلى هذه القصة، قصة موسى عليه السلام، مع أن الفضل في الحقة إنما يرجع لله عز وجل. موسى إنما كان فقط يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الله عز وجل فيسأل التخفيف، فالذي كان يسأل إنما هو الله تبارك وتعالى، إنما هو رب العالمين. ولكن لولوع هؤلاء بدعاء غير الله عز وجل يجعلون كأن موسى هو المتسبب، أو هو الذي كأنه هو الذي خفف، والمخفف إنما هو الله عز وجل، فالتشريع إنما هو من الله عز وجل، هو الذي يعني جعل الصلوات 5 وهي في الأجر 50 وفي العدد 5 صلوات، هذا إنما كان من الله تبارك وتعالى. لذلك ربما على طريقة بعض أهل العلم أن الأجوبة دائما عن شبهات أهل البدع يكون الجواب فيها مجملا ويكون كذلك مفصلا، تجيبهم بجواب مجمل تذكر لهم هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء، هذا الجواب مجمل. ثم الجواب مفصل ويتعلق بنفس البدعة التي هم فيها تستدل نعم عليها بما يحضرك أو تعرفه من التفاصيل. كذلك أيضا من منهجهم أي منهج المبتدعة في عرض شبههم رميهم المخالف لهم بالأوصاف السيئة وإلزامه بما لا يلزم، الذي يخالفهم فيما ذهبوا إليه يحبون أن يشنعوا عليه بما استطاعوا من أنواع التشنيعات، ويلزمونه كذلك بما لا يلزم ونعرف مثال كذلك. فأنت إذا أخذت مثلا تبين لهم بأن لا يجوز الغلو في الصالحين، لا يجوز، قل يا أهل الكتاب تعالوا لا كلمة سواء بينهم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أم صديقة كانا يأكلان الطعام، نعم، ولا مثلا كقول عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القائلة مريم وروح منه، نعم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، وتأتين بمثل هذه النصوص الواضحات التي فيها صريح النهي عن الغلو في الصالحين، ماذا يقولون عنك؟ أنك تبغض الصالحين أولا، هكذا يسيئون إليك ويريدون أن يلصقوا بك هذه التهمة أنك تبغض الصالحين، وأن كلامك هذا إنما يلزم منه أن صاحبه لا يحب الصالحين. نعم، وهكذا كذلك فعلوا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عندما قال بأن لا يجوز شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا لا يجيز زيارة قبور الصالحين، ما عنده قاعد زيارة قبور الصالحين، ما كانت في الشريعة، بل وقالوا لا يجيز زيارة قبور مطلقا. نعم، وهذا في حق لا يلزم، شد الرحال هو غير الزيارة، شد الرحال إلى قبور الصالحين غير زيارة، أما شد الرحال فلا يجوز. نعم، لا لقبر الصالحين ولا لقبر المسلمين ولا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من منهجهم، من منهجهم في ابتداعهم وفي عرض شبههم، نعم، الاستدلال بالكثرة على صواب مسلكه، استدلال بالكثرة، يقول لكم اللي نحن الأكثر، انظر انظر فلان وفلان وفلان وفلان، ويعددون عليك عددا من علماء المتأخرين الذين لهم تأليف ولهم كتب ولهم كذا ولهم كذا من تأليف، يقول لك هؤلاء كلهم يقولون بقولنا هذا. وفي الحقيقة نحن هذا يعني مسلك غريب في الاستدلال لا يعرف في علماء الأمة، علماء الأمة عندهم إما الإجماع، وهذا في الحقة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، وليس الإجماع والكثرة، الإجماع واتفاق مجتهدي الأمة. نعم، اختلف العلماء في الواحد إذا لم يكن إلا هو، هل يعد قوله إجماعا؟ الصحيح أنه ليس إجماع، الإجماع لا بد فيه، ولكن اثنين إذا لم يكن في الأمة مثلا إلا اثنين فإجماعهم إجماع، إذا أجمع مثلا عالمين على ما أجمع عليه من المسائل الشرعية فيعتبر إجماعهم إجماعنا، ولو كان اثنين ولو كان ثلاثة ولو كان أربعة، ليس لابد في حقة أن نجمع عددا. إذا نفهم هذا المسلك كأنه عندهم معتبر ومعتد به الكثرة في الاستدلال، أو يعني الاعتداد بالكثرة، والكثرة في الحقة الذي علمناه من الشريعة كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بل وقال الله عز وجل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أكثر هذا أكثر كثير ما تذكر. نعم يفرح بالكثرة صراحة إذا كان أو إذا كانوا على الحق يفرح بهم، نعم، ويحمد الله عز وجل على ذلك، ولكن ليس بالنسبة للاستدلال، الاستدلال شيء آخر. نعم، كذلك أيضا من منهجهم في عرض شبهتهم تقديم المقدمات الباطلة والبناء عليها، كالتقديم بأن هذه الأمة محفوظة من الشرك، فيحكمون بناء على هذا، يحكمون بناء عليه على أفعال وأقوال شركية بأنها ليست شركا بناء على أنها صدرت من عدد من المسلمين. إذن يقول مثلا هذه مدام فعلها المسلمون، المسلمون يطوفون بالقبور، والمسلمون كذلك يفعلون كذا وكذا من أفعال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يستفيدون من هذا أن الشرك لا يعود، ونصوص أخرى على كل حال ممكن يجدونها عندهم، يقول بأن هذه الأمة انتهى محفوظة، وأن الشرك لن يعود إليها، والشرك قد انقرض وذهب إلى الأبد، وقد قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما بعضهم يغلو حتى يقول أن الأصنام التي هي شرك هي لات والعزى ومنات، وما كان حول الكعبة من تلك الأصنام، نعم، التي للقبائل. ممكن بعضهم قلت يغلو حتى يصل به الأمر إلى أن يقول الشرك هو اسم لهذه فقط، معناها مهما كان من أنواع غير هذه فليعتبر شركا، نعم. وهذا في الحقة إنما هي مقدمة فاسدة باطلة لا تصلح لأن يبنى عليها شيء. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا كان خطابا لأصحابه للصحابة رضي الله عنهم. طبعا الشيطان هؤلاء أيس منهم، كيف لا يأس منهم وهم كما يروى أن عمر هو الذي قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي، وإن كان في النص في نظرنا. وهو الذي رضي الله عنه كان وهو في سفرية بين مكة والمدينة ورأى الناس يتسابقون إلى مواضع كان قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم، نهاهم رضي الله عنه عمر، قال إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. وهو الذي كذلك عندما ذكر له ما كان يقع في تستر من جثمان لمن ادعوا أنه النبي دانيال، فأمرهم بأن يحفروا 13 حفرة ويدفنوا في واحدة منها، ونحو ذلك مما ثبت عنهم من أنهم كانوا نعم الشرك حاربوه محاربة بحيث أيس الشيطان منهم، ولكن لم يأس من غيرهم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وقال كذلك صلى تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة صنم كان يعبدون في جهل. إذن هذا قلنا استدلال باطل. نعم. كذلك أيضا من منهجهم تسمية الشيء بغير اسمه، تسمية الشيء بغير اسمه، وهم يريدون بذلك كأنه التمويه، وهذه في الحقيقة صراحة سنة قديمة للمبطلين، كما قال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن يسمونهم الشفعاء وهم في الحقيقة معبودين. نعم. كما قال تبارك وتعالى أيضا في المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت إليهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذن فهذا في الحقة إنما هو هذا التغيير اسماء العبرة بالحقائق، وهذا كمثل كذلك لا بد أن ننتبه له، لأن يعني كثير من إخواننا ربما ممكن صورة من صور الشرك لما خفي هو عليه حقيقتها انطلت عليه هذه الأسامي المبدلة المغيرة فظن أنها شيء آخر. نعم. فكما نقول مثلا كما هو معروف كذلك أظن عند كثير من إخواننا أيضا أن العبادة من حيث المعنى قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة، هذه اسم العبادة. فمهما مثل الناس قالوا أن العبادة إنما هي اسم للسجود والركوع فقط، بمعنى أنه لا يقال لك أنك تعبد فلان إلا إذا سجدت له وركعت، ما قال هذا. نعم إذا سجدت له وركعت فهي عبادة ظاهرة، نعم، ولكن العبادة قد تكون باطنة، الخضوع والخلوع والذل والاستكانة واعتقاد الاعتقادات التي لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى بالولي الصالح، هذا عبادة له، هذه عبادة له، وإن سماها من سماها باسم غير هذا الاسم. النذر كذلك، كثير من الناس يظن بأن النذر لا بد أن تقول نذرت لك يا فلان، هو إذا قال له مثلا صدق عليك، صدق عليك سيدي فلان إذا كان براولي نعطيك كذا وكذا وكذا، صدق عليك هذه في الحقائق عندما تكون بهذه الصورة هي نذر. إذا العبرة بالحقائق لا بالأسامي، بل هذه أقول حتى قاعدة، حتى في الفقه، حتى في الفقه نحتاج كذلك إن نتعلمها. نعم. أن الناس ممكن جدا لا يقول الرجل زوجتي أنت طالق، ولكن عرف عندهم خرج عليا عبارة صريحة في الطلاق عند الناس. نعم. ولا قال عبارة كذا، وربما كلمة طلاق لا تكتب يعني تكون مستعملة عندهم. نعم. إذن كذلك الاستدلال بما لم يثبت من النصوص، هذا أيضا مسلك له، عندما يأتي ما يريد أن يثبتونه أو ما يريد استدلاله ويهتمون بالنصوص هذا ثبت أم يثبت، هذا صحيح ولا باطل، لا يهتمون بهذا، وإنما يكون اهتمامهم أكثر بأن يقولوا قال رسول الله، وهذا ربما لاحظناه أو إن شاء الله استفدناه عندما كنا نتكلم عن التوسل، الذين يجيزون التوسل بالذات يأتون ويريدون نصوص أكثر ولا يصح. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فإنه لا يرد من توسل بنا. ولا مثلا قصة مثلا توسل آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون، ونحو ذلك من هذه النصوص كلها لك. ولذلك نحن دائما عندما نأتي إلى هذه النقطة أو نحتاج إليها نقول أثبت العرش ثم انقش. نعم، نقول أثبت العرش أي أثبت هذا النص الذي تبني عليه هذه الأحكام، ثم بعد ذلك يأتي الكلام. فهو إذن سوف يجد مشكل أو يجد يعني صعوبة في إثباته. سادسا والأخير، من مسالكهم ومن مناهجهم في إثبات ما يثبتون الاعتماد على القصص والمنامات. الاعتماد على القصص والمنامات، إذن فيعجبهم سيما والقصص والمنامات. كثير من الناس سيما الجهال منهم يستمالون نحو الأسلوب القصصي فيحبونه، وهذا في حقة مسلك عندنا ليس معتبر في شريعتنا، ليس معتبر ولا معتد به. نعم، والتمثيل له على كل حال واضح. نعم، فالقصص والمنامات إن لم تكن قصص قرآنية، والمنامات إن لم تكن كذلك ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه الأنبياء، فلا يؤخذ منها حكم شرعي حتى ولو كان صاحبها من أهل العبادة والزهد. هذا هو المعروف في شريعتنا. وبهذا نختم، ويبقى قلت لنا إن شاء الله نختم به كذلك الحصة القادمة منهج أو من هو أفضل، من هو المبتدع، من هو المبتدع بمعنى معلوماتنا السابقة، يعني إن شاء الله لعله ثمرة مهمة من ثمارها أن نعرف من هو الشخص الذي يستحق أن يطلق عليه اسم المبتدع. نعم، لننطلق بعد ذلك مرة أخرى وعودة إلى يعني تسلسل أحاديثنا. نعم، والله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ننتقل مباشرة إلى حديثنا الذي لازلنا كذلك معه، والذي كذلك عنون له المؤلف بقوله مناهج الدعوة توقيفية. مناهج الدعوة توقيفية، قلت هذا العنوان أحسن مما شاع أن وسائل الدعوة التوقيفية، المراد هنا والصحيح أن يقال مناهج، وأما الوسائل فكيف يمكن أن تكون توقيفية، مع أنها عندما نقول وسائل معناها الأدوات التي تستعمل في الدعوة، بمعنى منها ما قد يكون له علاقة بالتطورات التقنية التي عرفها الزمان، كلما تأخر تتطور. وأما المناهج فكيف يمكن أن تكون يعني جديدة أو مستجدة مع النهج الصحيح الذي سلكه الرسل عليهم السلام في دعوتهم الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى؟ هذا غير قابل للتجديد، وإنما يبقى على حاله. بل بعض المناهج التي أحدثت في أزمنتنا هذه هي مناهج نستفيد منها أن أهلها قد ابتدعوا، كما نقول مثلا أن بعضهم اتخذ الأناشيد مثلا، الأناشيد كأنه أسلوب يدعو به الناس، أو ربما كذلك اتخذ أيضا الجمعيات أو التجمعات السياسية والتحزبات والتكتلات نعم طريقة يدعو بها الناس كذلك، يزعم بأن هذه هي الطريقة التي يقع بها أو تقع بها الدعوة. وذكرت كذلك فيما سبق أيضا أن البدعة لها قواعد تعرف بها، وذكرنا منها 8 قواعد كلها مأخوذة من كتاب أحكام جنائز الشيخ الألباني رحمة الله. وهذه القواعد مهمة جدا، لأن الشخص متى تمكن منها وعرفها فإنه إن شاء الله سوف يعني لا يبقى عنده إشكال في تعيين رحمه الله في تعيين عمل ما أنه بدعة. فإذا تم له ذلك سوف يأتينا كذلك أيضا إن شاء الله فصل نختم به، وهو من هو المبتدع، فنكون قد أحكمنا الباب هذا إن شاء الله بشيء من نوع إحكام، نعرف البدعة ونعرف من يطلق عليه اسم المبتدع، حتى وإن لم يحصل لنا هذا اليوم إن شاء الله فإنه سوف نختم به لننطلق كذلك فيما يليه من الأحاديث أحاديث الكتاب. إذن قلت ذكرنا قواعد تعرف بها البدعة وذكرت منها 8، نقلتها قلت مباشرة من كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله بألفاظها وكما هي مسطرة في كتابه. ثم ذكرنا كذلك بعد ذلك أسباب نشأة البدع، وذكرنا منها واحدا فقط وهو الجهل بأدوات الفهم أسباب نشأة البدع، لأنه في الحقيقة إذا عرف السبب كما قيل بطل العجب. يعني الواحد مثلا عندما يقف على النصوص الزاجرة عن البدع وشناعة البدع وعقوبة أهل البدع وشؤم البدعة، قد يقول أو ينشأ في ذهنه كيف تنشأ البدعة مع هذا كله، كيف تكون بدعة أو كيف يكون مبتدعة مع هذه الزواجر كلها. فكان أسباب نشأة البدع وذكرت منها واحدا وهو الجهل بأدوات الفهم، الجهل بأدوات الفهم أي أدوات الفهم للنصوص. فترى الواحد ممكن يخوض في النصوص ويتكلم فيها وربما يزعم بأنه يستفيد منها أحكاما، إلا أن الذي يؤهله لذلك هو ضعيف فيه أو لا يوجد عنده شيء منه، وإنما يفهم النصوص بحسب ما أداه إليه هواه واجتهاده. الثاني إذن من تلك الأسباب هو اتباع الهوى، اتباع الهوى. لذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، أهل البدع نعم هكذا يسمون أهل الأهواء، كما يسمون أهل البدع يسمون أهل الأهواء، إذ لم يصدروا عن الأدلة الشرعية، لم يكن منطلقهم هو الدليل الشرعي، ولم يأخذوا بها أخذ المفتقر إليها، بل جعلوها تابعة لأهوائهم، بمعنى أنهم أهواهم يزين لهم ما يزين من الأعمال التعبدية نعم، ثم بعد ذلك تأتي الأدلة كأنها مسوغة لما ذهبوا إليه أو تابعة لما شرعوه. وهؤلاء أكثرهم من الفلاسفة، عندما نقول الفلاسفة على الناس الذين انتحلوا الفلسفة، الفلسفة التي هي ميراث يوناني إغريقي، أن الإنسان يطلق العنان لفكره فيستفيد أحكاما ويستفيد نظريات ويستفيد مقالات، كل ذلك وهو كأنه مستغن عن الأدلة الشرعية، حتى في المسائل التي هي غير طبيعية، لأن الفلسفة على كل حال كانت وقتا ما أصحابها يشتغلون بالطبيعيات، معنى حتى نظرياتهم إنما تكون في أمر يمكن الإنسان أن يأتي منه بشيء من المعارف الطبيعية، ثم بعد ذلك صارت الفلسفة كأنما أصحابها يشتغلون حتى بما يسمونه بالميتافيزيقا، أي خارج الطبيعة، ويطلقون العنان لعقلهم ويأتيهم ويرد عليهم بعض النظريات والكلام فيعتمدونه ويسطرونه ويلقونه في شكل مقالات، فلربما أعجم بعض الناس فتلقفوه. وكذلك أهل التحسين والتقبيح العقليين، أكثر ما تجد عندهم البدع ظاهرة واضحة عندهم، وهكذا يمكن أن ننظر في كثير من المسائل الاعتقادية، سواء كان نفات الصفات، سواء كان الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، وسواء كان الذين نفوا القدر، وسواء كان الذين نفوا أيضا أن يكون للعبد إرادة واختيار إلى آخر ذلك من المقالات، وغالبا إنما هي منهم بسبب ما اعتمدوه من التحسين والتقبيح العقلي، بمعنى أن العقل هو الذي يحسن، وأن العقل هو الذي يقبح، بمعنى يعرف قبح الأشياء ويعرف حسنها. وهذه كذلك موضوع من المواضيع التي نتكلم فيها أهل الكلام. إذن هؤلاء كذلك متبعي الهوى هو أصل زيغهم عن الصراط المستقيم. قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. إذن في القرآن الكريم إذا تتبعتم مواضع استعماله لكلمة الهوى لا تجدها إلا في موضع أو في سياق الذم، كما قال تبارك وتعالى من ذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال عز وجل: ومن أضل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن بعد هذا كله ما المراد بالهوى الذي هكذا ذم في القرآن الكريم؟ ما المراد بالهوى؟ إذن المراد بالهوى هو النفس، هو ما تحبه وتشتهيه، كما قال عز وجل: ونهى النفس عن الهوى. ومظاهر اتباع الهوى تتجلى في ما أذكره. نعم، أولا في الانحراف عن الصراط المستقيم مظهرا عندما ترى الشخص عليه تعلم بأنه متبع الهوى قطعا. الانحراف عن الصراط المستقيم كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كذلك من مظاهر اتباع الهوى اتباع المتشابه وترك المحكم، صاحبه هكذا تراه متشابه بمعنى الذي لم تتضح دلالته، أو يفتقر إلى نصوص أخرى التي تبين المراد به، هذا هو المتشابه. وأما المحكم فلا تراه يجعله بغيته. إذن فالمتشابه في حق المعروف في شريعتنا أنه يتطلب بإعمال التأويل. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن فهم يظنون بأن التأويل المراد حتى في هذه الآية هو التأويل الذي عندهم عند المتأخرين، وهم فرسانه يحسنونه، بل يرونه كأنه هو الحل حتى في المسائل الفروعية الفقهية ليس فقط في المسائل العقدية، فيعملون التأويل في النصوص ويخرجونها عن ظواهرها. نعم، بزعم أنها متشابهة فتحتاج إذن إلى تأويل. نعم. كذلك أيضا من مظاهر اتباع الهوى التقيد بالشهوات والعمل لها والسير وراء مظاهر الحياة الزائفة. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. رابعا: صاحب الهوى أعمى أبكم أصم، لا يرى خيرا ولا يسمع نصحا ولا ينطق خيرا. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذن هكذا يفعل الهوى بصاحبه، يصير عبد له ولا يستمع إلى الأدلة ولا يستمع إلى النصوص ولا يستمع ربما إلى نصح الناصحين ولا إلى كلام المرشدين. نعم. وإنما يعمى ويصم في ذلك الذي انتحله من هواه. نعم. خامسا وأخيرا من ما نستدل به على أن الشخص ذا أو ذاك متبع للهوى أن صاحب الهوى في الحقيقة منافق. نعم. فهو يتظاهر بمظهر الغيور على أحكام الله، فإذا غاب عمل بما أمله عليه هواه، تراه في المناقشات في الاستدلالات يظهر غيرة على الدين، ولكنه في الحقيقة فيما بينه وبين نفسه تراه إنما هو الهوى تسلط عليه واستحكم فيه فحكمه في المسائل الشرعية. إذن هذه قلت بعض مظاهر، نعم، تدل على أن شخصا ما هو في الحقيقة متبع الهوى. إذا استندنا إليها فنستطيع أن نشخص كثير من الأحوال التي تلاقينا ونحن ربما مع الناس. إذن كذلك من أسباب نشأة البدع ثالثا: اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ. اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وهو مذموم. قال تبارك وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. ثم قال تعالى: قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إذن هؤلاء كلهم استمسكوا بتقليد آبائهم، كما قال تبارك وتعالى: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن هذا كأنه جواب، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إذن فكان جوابهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بمعنى أن هذا مجرد اتباع لما كان يعتقده أو يفعله الآباء بتلك الأصنام. هذا كذلك من استدلالات الشاطبي رحمه الله في اعتصامه. إذن ولكن المطلوب من العبد والأحوط له أن لا يعمل بعمل رجل ولا يستن بفعله حتى يتثبت من دليله، فإذا وجد له دليلا فيه رائحة العلم أو أثارة العلم فيميل إليه. نعم. وكثير من المتأخرين من عوام المبتدعة يضيف نفسه إلى شيخ، وذلك الشيخ قد يكون جاهلا، نعم، لم يبلغ مبلغ العلماء، فتراه أي بعض الناس يعمل بعمله يظنه نعم عبادة فيقتدي به كائن مكان ذلك العمل موافق للشرع أو مخالف له، ويحتج به على من يرشده ويقول كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله هؤلاء أن يقتدى به من علماء الظاهر. نعم هذا كذلك أيضا هذه الجملة نحتاجها عندما نتكلم على من هو المبتدع. من هو المبتدع؟ إن بعض العوام عندهم هذا النوع من الاستدلال فيدخلون في جملة أهل البدع بحكم أنهم وإن لم يعرفوا تفاصيل استدلال شيخهم مثلا ولكنهم نصبوه كأنه دليلا واحتجوا بما يقوله أو بما يفعله لمجرد أنه كان شيخا وأنه كان عابدا وكان زاهدا وكان كذا وكذا وكذا، فطبعا يسندون إليه كثير من أفعالهم ويجعلونه كأنه دليل على الأحكام الشرعية، فإذا جئتهم بالدليل الشرعي ردوه. إذن فيدخل هؤلاء على كل حال في أهل البدع بخلاف ربما كثير من العوام الذي لا يعرف هذه الطريقة، لا يستطيع أن يستدل لا تفصيليا ولا جمليا عن بدعة ما، فتراه باهتا إذا أخذت تذكره الأدلة. فهذا في الحقيقة يحتاج في الغالب إلى تعليم وإلى توضيح وإلى تأصيل المعارف بحيث يبدأ معه. قال الإنسان المسلم، ما معنى كلمة مسلم؟ ما معنى كلمة مسلم؟ قال من بين معاني كلمة مسلم أن الإنسان يستسلم للأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي تستفاد طبعا من القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي هو حجة علينا ليس حجة علينا غيره. قال تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونحو هذا على كل حال من التأصيل قلت للمعرفة بحيث يصل به إلى النقطة التي ربما سوف يتضح له أن هذه البدعة أو تلك هي بدعة ويتصورها ربما التصور الشرعي أنها بدعة. إذن قلت هذا بخلاف بعض العوام، نعم هم عوام ولكنهم يأخذون بمسلك استدلالي غير معتبر في الشريعة. قل لك مثلا شيخي وهو عابد وزاهد ولا أظن به أنه هنا يعني يكون خلاف الصواب، كيف يكون هو مبتدع وهو من هو وكذا وكذا ونحو ذلك، فهذا مسلك استدلالي يكون صاحبه به يعتبر نعم من أهل الأهواء فيحكم له بحكم الرؤوس، وإن كان هو من حيث يعني الاتباع متبع لهؤلاء يعني اللي هم الرؤوس أهل الأهواء. نعم وقد يكون العامي قلت على هذه الصفة التي ذكرت لا يقيم استدلالا ولو جمليا ولو من حيث الجملة ليس من حيث التفاصيل، وأما إذا كان يقيم من حيث التفاصيل هذا لا إشكال واضح. نعم. نعم رابعا من أسباب نشأة البدع أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد، نعم في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا، وقد يكون هذا في فروع الدين العملية وقد يكون في أصوله العلمية، وهذا كذلك هو المبتدع، هذا مبتدع. وكذلك هذا كلام أيضا يدخل في قلت الفصل الذي سوف يأتي إن شاء الله من هو المبتدع. إذن أن يكون الإنسان مثلا ممكن يبلغ درجة في العبادة أو في الزهد مع أنه مشوب بشيء من العلم، أو قد يبلغ درجة في العلم لكن ليس العلم على كل حال الذي يصير صاحبه كأنه من أساطين العلماء، فترى ربما الشخص عنده فقه اشتغل حياته كلها بالفقه، حافظ القرآن الكريم ويحفظ كذلك كثير من المتون الفقهية والتي هي ربما مرجع في المذهب ويظن بهذا أنه صار عالما. نعم فتراه كذلك يستحسن ويحسن نعم ما ابتدعه غيره أو ابتدعه هو، وهكذا كذلك حتى يرد استدلالات أهل العلم. فهذا كذلك من أسباب نشأة البدع. كثير من الأشخاص ظن الناس بهم أنهم علماء، وهم كذلك ظنوا بأنفسهم أنهم علماء، فخول لهم ذلك أنهم تراهم ربما يستحسنون ويعجبهم من أفعالك. نعم، قالوا هذا المعنى مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأبثوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا الحديث صريح في أن من أسباب نشأة البدع أن يقع هذا للناس في تاريخهم في أزمنتهم، أن الله تبارك وتعالى يقبض العلم، يقبضه بمعنى أنه ربما بموت أهله حملته. نعم، وهي الصورة ربما المتبادرة للذهن والتي كذلك التصريح بها في الحديث. إذن يقبض الله عز وجل العلماء، فيأتي الناس رؤساء، رؤساء من ترأسوا في الناس، ربما حتى ترأسات سياسية أو لا علاقة لها بالدين مع جهلهم، فظنوا بأن هذا الترأس يخول لهم أن يفتوا إذا استفتوا، فيفتون بغير علم فيقع منهم الضلال، الضلال بالابتداع في الدين وفي أمور أخرى. إذن فالناس لم يؤتوا من قبل علمائهم، ولذلك كذلك تجدون في عند الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أنه قلما تجد عالما بلغ رتبة الاجتهاد ويكون مبتدعا، قلما، إلا أن يكون ذلك فلتة، فلتة بمعنى أنه ربما حال نادرة قليلة زل من زلاته. نعم، ولكن أن يكون مبتدعا هذا نادر، نادر ما يقع للعلماء. فالناس إذن قلنا لم يأتوا من قبل العلماء، ولكن ذهب عالمهم فأفتى من ليس بعالم، ومثل قولهم ما خان، مثله كذلك قولهم ما خان أمين قط، ولكن أؤتمن غير أمين فخان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه من أصاغر عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. قال ابن المبارك رحمه الله: الأصاغر هم أهل البدع، الأصاغر هم أهل البدع. نعم، إذن هذا هو قلنا السبب الرابع من أسباب نشأة البدع، أن يعتقد الإنسان في شخص ما لأجل زهده وورعه، أو ربما عندنا مثلا نحن بعض حفاظ القرآن الكريم، إنسان يحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا وربما معه شيء من الفقه من غير اطلاع على أصول الفقه ولا على علم الحديث ولا على كثير مما ينبغي أن يكون عليه العالم من أدوات الفهم. نعم، وترى الناس على كل حال لما لا يوجد غيره يستفتونه في مختلف المسائل، فهو ربما كذلك يعني يفتيهم بما عنده في الكتب الفقهية أو بما سمعه من شيخه. نعم، هكذا فيحصل بهذا ضلال كبير. نعم، خامسا من أسباب نشأة البدع الجهل بالمقاصد الشرعية، الجهل بالمقاصد الشرعية، وهذا صراحة بحر لا ساحل له. نعم، حتى أن الشاطبي رحمه الله الأسباب الثلاثة السابقة كلها كأنه أرجعها إلى هذا. الأسباب الثلاثة هي التي تقدمت: أن يعتقد الإنسان في نفسه ويعتقد فيه أنه من أهل العلم وليس كذلك، الثاني اتباع الهوى، الثالث اتباع العوائد. نعم. فالشريعة إذن التي جاء بها خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام كاملة، وهذا يجب أن يعتقده كل مسلم، كاملة كاملة بما ليس فيها نقص من أي جهة من جهات، تامة. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، إذن هذا كان يوم عرفة، يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية كما جاء حبر من أحبار اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له آية: لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها دينا، وهو يشير إلى هذه الآية. نعم. فكان أن أجابه عمر أن هذه الآية نعم كانت في يوم عيد، يوم جمعة، يوم عرفة، وهو يوم عيد لا شك، يوم الجمعة عيد أسبوعي، ويوم عرفة عيد مكاني وزماني، مكاني بمعنى أنه في عرفات وزماني كذلك، أنه يتكرر في كل يوم التولى، إلا أنه عيد بالنسبة للحجاج، بالنسبة للحجاج. نعم. وقلت يجب على المسلم اعتقاد كمال الشريعة، إذا كانت عنده هذه العقيدة فإنه إن شاء الله يصعب أن تجد البدعة إليه سبيلها. يجب على كل مسلم أن يعتقد بأن الشريعة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام كاملة، لا تحتاج إلى استدراك، وليس فيها نقص، بل يجب على المسلم أن يرتبط بها ارتباط طاعة وإيمان، ويجب عليه أن يعتقد أن الخروج عنها مروق من الدين. إذن فالزائد عليها أو الناقص منها هو المبتدع ما دامت كاملة. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين، هكذا إذن تبقى شريعته حجة على الخلق إلا أن تقوم الساعة، فهي كاملة متكاملة. نعم. مهيمنة على كل ما قبلها. قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعندما تغيب هذه المعلومات قلت عن شخص ما، ممكن جدا تجد البدعة فيه طريقها، وربما يستحسنها كذلك ويضيفها إلى الشريعة، ويعتقد أن الشريعة كذلك محتاجة إلى كثير من الزيادات، ولربما كذلك ينقص منها ما ينقص، ويتصرف فيها تصرفا كأنه غير مفتقر إليه، أو يعتقد أنها غير كاملة تحتاج إلى إتمام. نعم. السادس. نعم. نعم. في ماذا؟ نعم. قلت الجهل بالمقاصد الشريعة من أسباب انتشار البدع. الشخص عندما يجهل بأن شريعة الإسلام على سبيل الإجمال أنها ربما غير كاملة، وأنها تحتاج إلى زيادة، بل ربما تحتاج إلى تصرف في بعض أحكامها، هو ربما مع هذا كله إذا مجرد أن يجهل فقط أنها ليست كاملة يستبيح الزيادة، يستبيح الزيادة بمعنى أن أشياء قد يستحسنها مستحسن فتضاف إلى الشريعة. مثلا الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل منهم ذكر عباداته للنبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أنه يعني يقوم الليل كله يعني ولا ينام، وآخر يصوم ولا يفطر، والثالث لا يتزوج النساء. الشخص إذا كل حال إذا علم بأن الشريعة كاملة، وأنها إذا كان هذه الأشياء عبادات لشرعها للناس، فهو لما لم يعلم هذا وقع فيما وقع عليه، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام قال فإني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من أهم المقاصد الشريعة أن نعتقد أن الشريعة كاملة، كاملة معنى ما تحتاج إلى زيادة ولا تحتاج إلى تصرف فيها، نعم، ولا إضافات ولا إلى إملاءات ولا إلى كل ما يمكن أن يسمى استدراكا عليه. الشخص لما يعتقد مثلا فيها الكمال أي الشريعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ختم الله تبارك وتعالى به النبوة، إذن بل ونزل من آخر ما نزل قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية نص في هذا المقصد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا نتكلم على كل التفاصيل في المقاصد الشرعية التي منها ما هو مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية، هذا فقه عميق ودقيق بعيد جدا أن يكون أهل البدع يعرفونه، ولكن نقول فقط هذا من أجل بيان أن أول شيء ربما إذا أردت أن تجعل مقدمة للكلام مع مبتدع أن تنطلق له منه، بل ربما الكلام يستقيم جدا عندما تبدأ له من قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سوف تنطلق له بعد ذلك إلى هذا الذي يفعل ما هو إن لم يكن استدراكا على الشرع، والاستدراك إنما يكون على الذي لم يكتمل بعد ونحو هذا كله. وإلا ما قلت الدخول على كل حال في التفاصيل قد يكون هذا ربما مع بعض الأشخاص لهم علم، والغالب قلنا في أهل البدع أن لا يكونوا علماء، عندما يقولون علماء علماء بالمعنى الشرعي، ليس العلماء ربما على في عرف الناس لا يكون علماء، والعالم لا تقع منه البدعة قلنا إلا فلتة، هذا كله كذلك من كلام الشاطبي، ومن أراده كذلك يجده إن شاء الله في أوائل كتاب الزهد في 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 أوساطه وفي آخره. إذا الجهل بالمقاصد الشرعية، نعم نعم، كونوا مثلا الشخص يعلم بأن هذه الشريعة كاملة، كاملة بمعنى أنها لم تترك للناس أن يلتفتوا إلى غيرها، لم تترك لهم بمعنى أنهم يبقى ينتظرون الكمال من غيرها، فهي كاملة في نفسها، جاءت من أجل أن يستغني الناس عن كل تشريع غير تشريع الله عز وجل، هذا مقصد. ها؟ لا، أهل العلم يقع في الجدل، قلنا العلماء وسيما إذا كانوا راسخين لا يقع الابتداء منهم قلنا إلا فلتر، فلتر بمعنى أنه ربما يعني زل، يعني واضح فيه أن هذا الشخص بحسب أصوله لا يكاد يقع فيه، نعم. وأما العالم في الحقيقة الذي يعلم هذا المقصد بأن الشريعة كاملة، فمن المفروض إذا أراد أي شيء في أمور العبادة يقتصر فقط على ما جاءت به الشريعة، ولا ينظر إلى غيرها كأنما هي مكملة باجتهادات مجتهدين أو باستحسانات شخص مستحسن أو نحو ذلك. هذا نقص لكل حبي أن كثير من الناس ممكن يجهل هذا، هذه معلومة ضرورية قلت من أجل بيان أو تفنيد بدعة من البدع أن تكلمه بخصوص هذه النقطة أن الشريعة كاملة، لأنه في الحق عندما يذهب مثلا نقول ممكن جدا إذا أخذت تكلمه كأنك تحس بأنك تكلمه في شيء واضح، ولكنه ربما في اجتهاداته وعندما تبين له أن هذه البدعة مثلا أنها حسنة كأنه ربما كان في ذهول عن كمال الشريعة، وأن الشريعة نعم جاءت كاملة مغنية للناس عن أن يلتفتوا إلى أي شريعة آخر، نعم. فهو إذا يعني نقول أنه ترك هذا أو أهمله أو لم يكن على علم به سوف يقع من الابتداع ولا بد. نعم. السادس من أسباب نشأة البدع تحسين الظن بالعقل. نعم. فالعقل أولا إدراكه ينتهي إلى حد لا يستطيع إدراك ما وراءه فعندما نقول العقل أيها الإخوة انتبه جيدا نقصد به هذه الأداة التي الله تبارك وتعالى زود بها الإنسان. العقل قد يطلق ويراد به المصدر الذي من قولك مثلا عقل يعقل عقلا، وإنما العقل نريد به هنا هذه الغريزة التي فينا جميعا ويوصف الشخص بها. نعم. وتسمى ربما في بعض الاستعمالات الحجر، إن في ذلك قسم لذي حجر أي عقل، وهو فيه معنى أيضا العقل الحجر. نعم. فالعقل بمعنى أنه يحجز الإنسان كذلك عن التصرفات التي لا تليق بأمثاله، يعقله كما نقول في الدابة تعقل أي يمنعها من الهروب والشرود، فالعقل كذلك يعقل صاحبه. نعم. فالعقل من المفروض إذا عرفنا حقيقته هو لا يختلف كثيرا عن حواسه، كما أن البصر له مدى معين ينتهي عنده الإبصار، وهكذا كذلك الشم، الأنف، الحاسة لها مدى تنتهي عنده، لا يشم كل شيء. الرائحة إذا ابتعدت ابتعاد كبير جدا لا يدركها حاسة الشم، لا تدركها. كذلك السمع، الأذن ليست تدرك كل الأصوات، بل الصوت إذا خفت جدا جدا انتهى، لا تستطيع الحاسة أن تدركه. العقل كذلك تخفى عليه كثير من الأشياء النظرية. النظرية معناها الأشياء التي هي معنويات ممكن لا يدركها بكاملها. لو تقول مثلا العقل الملائكة ما عنده حتى كلام فيه، ما يستطيع أن يتكلم فيه بنصف كلمة، عن اليوم الآخر، عن البرزخ، عن أشياء لا يستطيع العقل أن يأتي فيها بشيء. إذن بعض الناس لم يفهموا العقل هكذا، إذن وظفوه وأطلقوا له العنان وأخذوا يطرقون به كل المسائل، حتى المسائل التي يدرك العقل أخذوا يتكلمون فيها. نعم. ويفتشون فيها ويبحثونها ويقلبونها، يزعمون بأنهم نعم. إذن هذا من تحسين الظن بالعقل، من تحسين الظن بالعقل. والشخص إذا عرف العقل في الحق ومنتهاه هذا معلومة مهمة وضرورية. نعم. ولا بد منها، لأن المعلومات صراحة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. قسم منها ضروري، كما نقول واحد مثلا أصغر من اثنين، هذه معلومة ضرورية، كل ما لا يحتاج إلى النقاش فيه وإلى إثباته بالأدلة النظرية يقال معلومة ضرورية. كل العقلاء، بل ربما قيل أن هذا هو أصل العقل، هذا هو، لا يحتاج الشخص فيها إلى تلقين بل يجدها محصلة. وما هو العقل إن لم يكن هو المعلومات الضرورية؟ نعم. وقسم كذلك من المعلومات غير مدرك لنا، غير مدرك لنا إلا إذا علمنا الله له، علمه الله لنا تبارك وتعالى، كالمغيبات الأشياء التي لا يمكن أبدا أو لا يمكن لعقولنا أن تطرقها، مغيبات الكثيرة التي تتعلق بالسماوات والما يكون بينها وبين الأخرى من المسافة، والذي فوق السماوات من الماء، وفوق ذلك الكرسي، وفوق ذلك العرش، وفوق عرش رب العالمين. هذه معلومات لا بد للشرع فقط أن يعلمنا إياها، وإلا يعني الشخص إذا طرقها بعقله فيضل. نعم. قسم ثالث قسم نظري قد يدركه العقل وقد لا يدركه. يمكن هناك مسائل نظرية العقل يمكنها بالاستعانة على بعض ممكن معلومات عنده أن يبحث فيها ويفتش فيها وربما يصل إليها أو إلى معلومة فيها وقد لا يصل. إذن هذه تقريبا أقسام المعلومات. هناك المعلومات إذن قلنا الضرورية، المعلومات الغيبية، المعلومات التي هي نظرية العقل قد يطرقها نعم وقد يصل فيها النتائج الصحيحة أو نسبة الصحيح فيها عالية جدا. نعم. إذن كذلك ينبغي أن نعلم بأن الإدراك العقلي، الإدراك العقلي قد يقصر الإنسان بعقله أن يدرك أشياء من جميع جوانبها وربما يذهل عن وجه آخر فلا يكون إذن إدراكه تاما. وأهل الفترات، نقصد الفترات أي الأزمنة التي يفتر فيها الوحي، أهلها لا يدركون النبي الذي كان قبله ولا الذي بعده. نقول أهل الفترات، أهل الفترة من الفتور، فتور الوحي نعم. كانوا يصنعون قوانين، قوانين هكذا ينظمون بها شؤونهم، ولربما حتى أنهم ممكن جدا هم أيضا نقول أحسنوا الظن بالعقل فخاضوا في مسائل هي بالنسبة لنا اليوم عندما نطالعها ونقرأها عنهم ونحن والحمد لله مزودون بالوحي في تلك المسائل نقول هذه أساطير وخرافات، هكذا نقول عنهم. هم لم يكن عندهم على كل حال أقول يعني رسول يمدهم بالمعلومات التي يحتاجونها في تلك المسائل فكانوا يخوضون بعقولهم، فكان إذن هكذا حالهم. مثلا بعض الناس يسموهم حكماء ويسموهم كذلك أهل العقول ويقدسونهم، مثلا عند الشرقيين مثلا جهة آسيا عندهم أشخاص شخصيات نعم، عندهم أشخاص مثلا براهما، عندهم كونفوشيوس، عندهم ماني، عندهم إخوان الصفا على كل حال، عندهم كذلك إخوان الصفا يقول حتى في المسلمين هذا، عندهم مثلا براهما قل لا، عندهم كونفوشيوس، عندهم أفلاطون إلى آخر الكلف، لهم ربما تنظيمات لدولة بكاملها كيف تتأسس، كيف تكون، كيف يكون أفكارها، كيف يكون ما يجري فيها ونحو ذلك من الأشياء. فكان هذا كله إنما كان بعقولهم قلت، وربما تكلموا في بعض المسائل التي لا يدركها العقل فخاضوا فيها، فكان كلامهم نحن عندما نقف عليه نقول هذا إنما هو أساطير. نعم. أما المسائل الشرعية فهي في الحقة إنما مصدرها إنما هو من الله تبارك وتعالى الذي أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما وأحاط بمقادير الأشياء وتبارك ويعلم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إذن بعد هذا ثبت أن العقل في الحقة قاصر يدرك مما ذكرناه مسائل نعم ويتكلم فيها وكلامه كذلك فيه ما فيه من الخطر أحيانا. إذن بعدما ثبت قصور العقل، قصور العقل فحقه ألا يجعل حاكما مطلقا بل حقه أن يتأخر بعد أحكام الشرع، هكذا العقل حقه أن يتأخر، معناها من المفروض أن العقل مع الشرع كالمقلد مع المجتهد تماما، كالمقلد مع المجتهد هكذا يكون العقل مع الشرع، بمعنى من المفروض أن لا يستدرك ولا يتشوف أو يتطلع إلى ربما ما قد يسميه هو عور في الشريعة أو استدراك أو نحو ذلك، وإنما يحاول أن يكون هكذا هكذا سيما في المسائل الغيبية. نعم. بل من المفروض أنه يستسلم للشرع نعم ويكل العلم إلى عالمه، قال عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا به. كما أن كذلك العقل على كل حال قد يعني يتأول بعض المسائل الشرعية لأنه يستسيغها ويستسيغ وجهانها. وكذلك لا يجوز للعقل بعد هذا كله أن يتقدم بين يدي الشرع، لا يجوز أن يتقدم بين يدي الشرع. نعم. إذن تقريبا هذه جملة ما نقلته من أسباب نشأة البدع، أسباب نشأة البدع، وهي ستة أسباب ذكرناها سابقا مختصرة، ثم ها نحن قد تعرضنا لها بشيء من البيان والتوضيح، لأنتقل بعد ذلك إلى كذلك عنصر مهم جدا أراه كأنه معين على ضبط معلومات متعلقة بهذا الباب. ونحن لا نتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولعل إن شاء الله بهذا الدرس اليوم نكون قد يعني نترك هذا الحديث للذي يليه. نعم. ماذا؟ نعم، ممكن ذكرنا منها العوائد وأخذ بغير ما اعتبره الشرع. نعم، طريقة للاستدلال. نعم، كذلك الغلو في الشخص ربما يكون على كل حال داخل فيما ذكرناه من أن بعض الناس يعتبر نفسه كأنه عالما أو يعتقد فيه أنه عالم، قد يكون داخل تحته. نعم. الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك يدخل تحت الجهل بأدوات الفهم، أيضا يكون داخل تحتها. نعم. إذن قلت منهج المبتدعة في عرض شبهه، منهج المبتدعة في عرض شبهه، أهل البدع يعرضون شبههم ولهم في ذلك طريقة. وهذا كذلك هذا المبحث نقلته أيضا من رسالة جامعية بعنوان شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، الجزء الأول منها، يعني الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل. نعم، بل ربما تركت بعض ما ذكره وأخذت منه ما ممكن جدا نأخذ له أمثلة من مجتمعاتنا. نعم. إذن في هذا الفصل قلت منهج المبتدعة في عرض شبههم. نعم، هذه الشبه التي غالبها في الحقة إنما هي المتعلقة بالتوحيد، فملامح منهجهم ممكن نترقبها من خلال هذه النقاط. أولا، تراهم يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، كدعاء غير الله تبارك وتعالى، دعاء غير الله عز وجل في آيات عديدة، آيات عديدة توضح أنه دعاء غير الله عز وجل إنما هو من عمل أهل الجاهلية وليس من عمل المسلمين. وتراهم يعمدون إلى بعض المتشابهات، مثلا يستدل من يستدل منهم على جواز دعاء غير الله عز وجل بما كان في ليلة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم تردد بين ربه تبارك وتعالى وبين موسى، فكان موسى كل مرة يقول له سل ربك التخفيف، فكان أن صارت الصلوات من 50 إلى 5 صلوات، من 50 صارت 5 صلوات. نعم، فهم يقولون بأن هذا إنما كان يريدون أن يقولوا بفضل موسى وأن موسى هو السبب، مع أن موسى ميت. نعم، إذن تراهم يعمدون إلى هذا، هذا في حق إنما هو استدلال بالمتشابه مع ترك المحكم. المحكم قلنا من نصوص كثيرة تدل على أن دعاء الله عز وجل لا يجوز، من يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، قل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلى آخر ذلك من آيات عديدة يتركونها، وهي لا شك محكمة وواضحة وصريحة يذهبون إلى هذه القصة، قصة موسى عليه السلام، مع أن الفضل في الحقة إنما يرجع لله عز وجل، موسى إنما كان فقط يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الله عز وجل فيسأل التخفيف، فالذي كان يسأل إنما هو الله تبارك وتعالى، إنما هو رب العالمين. ولكن لولوع هؤلاء بدعاء غير الله عز وجل يجعلون كأن موسى هو المتسبب، أو هو الذي كأنه هو الذي خفف، والمخفف إنما هو الله عز وجل. فالتشريع إنما هو من الله عز وجل، هو الذي يعني جعل الصلوات خمسة، وهي في الأجر أجر 50، وفي العدد 5 صلوات، هذا إنما كان من الله تبارك وتعالى. لذلك ربما على طريقة بعض أهل العلم أن الأجوبة دائما عن شبهات أهل البدع يكون الجواب فيها مجملا، ويكون كذلك مفصلا، تجيبهم بالجواب المجمل تذكر لهم هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء، هذا جواب مجمل. ثم الجواب المفصل يتعلق بنفس البدعة التي هم فيها تستدل نعم عليها بما يحضرك أو تعرفه من التفاصيل. كذلك أيضا من منهجهم، أي منهج المبتدعة في عرض شبههم، رميهم المخالف لهم بالأوصاف السيئة وإلزامه بما لا يلزم، الذي يخالفهم فيما ذهبوا إليه يحبون أن يشنعوا عليه بما استطاعوا من أنواع التشنيعات، ويلزمونه كذلك بما لا يلزم، ونعرف المثال كذلك. فأنت إذا أخذت مثلا تبين لهم بأن لا يجوز الغلو في الصالحين، لا يجوز، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أم صديقة كانا يأكلان الطعام، نعم. ولا مثلا كقول عز وجل: قل يا أهل الكتاب، نعم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نعم. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، وتأتين بمثل هذه النصوص الواضحات التي فيها صريح النهي عن الغلو في الصالحين، ماذا يقولون عنك؟ أنك تبغض الصالحين أولا، هكذا يسيئون إليك ويريدون أن يلصقوا بك هذه التهمة أنك تبغض الصالحين، وأن كلامك هذا إنما يلزم منه أن صاحبه لا يحب الصالحين. وهكذا كذلك فعلوا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عندما قال بأن لا يجوز شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا لا يجيز زيارة قبور الصالحين، ما عنده قاع زيارة قبور الصالحين، ما كانت في الشريعة، بل وقالوا لا يجيز زيارة قبور مطلقا، نعم. وهذا في حق لا يلزم، شد الرحال هو غير الزيارة، شد الرحال إلى قبور الصالحين غير زيارة، أما شد الرحال فلا يجوز، نعم، لا لقبر الصالحين ولا لقبر المسلمين ولا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من منهجهم في ابتداعهم وفي عرض شبههم، نعم، الاستدلال بالكثرة على صواب مسلكه، استدلال بالكثرة، يقول لك بلي نحن الأكثر، انظر فلان وفلان وفلان وفلان، ويعددون عليك عددا من علماء المتأخرين الذين لهم تأليف ولهم كتب ولهم كذا ولهم كذا من تأليف، يقولون هؤلاء كلهم يقولون بقولنا هذا. وفي الحقة نحن هذا يعني مسلة غريب في الاستدلال لا يعرف في علماء الأمة، علماء الأمة عندهم إما الإجماع، وهذا في الحقة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وليس الإجماع ولا كثر، الإجماع واتفاق مجتهدي الأمة، نعم اختلف العلماء في الواحد إذا لم يكن إلا هو هل يعد قوله إجماعا؟ الصحيح أنه ليس إجماعا، إجماع لا بد فيه، ولكن اثنين إذا لم يكن في الأمة مثلا إلا اثنين فإجماعهم إجماع. إذا أجمع مثلا عالمين على ما أجمع عليهم المسائل الشرعية فيعتبر إجماعهم إجماعنا، ولو كان اثنين ولو كان ثلاثة ولو كان أربعة، ليس لابد في حقه أن نجمع عددا. إذا نفهم هذا المسلك كأنه عندهم معتبر ومعتد به الكثرة في الاستدلال، أو يعني الاعتداد بالكثرة، والكثرة في الحقيقة الذي علمناه من الشريعة كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، بل وقال الله عز وجل: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أكثر هذا أكثر كثير مما تذكر. نعم يفرح بالكثرة صراحة إذا كان أو إذا كانوا على الحق يفرح بهم، نعم، ويحمد الله عز وجل على ذلك، ولكن ليس بالنسبة للاستدلال، الاستدلال شيء آخر. نعم كذلك أيضا من منهجهم في عرض شبهتهم تقديم المقدمات الباطلة والبناء عليها، كالتقديم بأن هذه الأمة محفوظة من الشرك، فيحكمون بناء على هذا، يحكمون بناء عليه على أفعال وأقوال شركية بأنها ليست شركا، بناء على أنها صدرت من عدد من المسلمين. إذن يقول مثلا هذه مدام فعلها المسلمون، المسلمون يطوفون بالقبور، والمسلمون كذلك يفعلون كذا وكذا من أفعال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يستفيد من هذا أن الشرك لا يعود، ونصوص أخرى على كل حال ممكن يجدونها عندهم، يقول بأن هذه الأمة انتهى محفوظة، وأنه الشرك لن يعود إليها، والشرك قد انقرض وذهب إلى الأبد، وقد قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما بعضهم يغلو حتى يقول أن الأصنام التي هي شرك هي اللات والعزى ومنات، وما كان حول الكعبة من تلك الأصنام، نعم، التي للقبائل. ممكن بعضهم قلت يغلو حتى يصل به الأمر إلى أن يقول الشرك هو اسم لهذه فقط، معناها مهما كان من أنواع غير هذه فليعتبر شركا، نعم. وهذا في الحقة إنما هي مقدمة فاسدة باطلة لا تصلح لأن يبنى عليها شيء، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا كان خطابا لأصحابه، للصحابة والله، طبعا الشيطان هؤلاء أيس منهم، كيف لا يأس منهم، وهم كما يروى أن عمر هو الذي قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي، وإن كان في النص في نظرنا، وهو الذي رضي الله عنه كان وهو في سفرية بين مكة والمدينة ورأى الناس يتسابقون إلى مواضع كان قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم، نهاهم رضي الله عنه عمر، قال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. وهو الذي كذلك عندما ذكر له ما كان يقع في تستر من جثمان لمن ادعوا أنه النبي دانيال، فأمرهم بأن يحفروا 13 حفرة ويدفنوا في واحدة منها، ونحو ذلك مما ثبت عنهم من أنهم كانوا نعم الشرك، حاربوه محاربة بحيث أيس الشيطان منهم، ولكن لم يأس من غيرهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وقال كذلك: صدقكم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة صنم كان يعبدون في الجاهلية. إذن هذا قلنا استدلال باطل، نعم. كذلك أيضا من منهجهم تسمية الشيء بغير اسمه، تسمية الشيء بغير اسمه، وهم يريدون بذلك كأنه التمويه، وهذه في الحقيقة صراحة سنة قديمة للمبطلين، كما قال تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن يسمونهم الشفعاء وهم في الحقيقة معبودين. نعم، كما قال تبارك وتعالى أيضا في المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت إليهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذن فهذا في الحقة إنما هو هذا التغيير اسماء العبرة بالحقائق، وهذا كمثل كذلك لا بد أن ننتبه له، لأن يعني كثير من إخواننا ربما ممكن صورة من صور الشرك لما خفي هو عليه حقيقتها إن طلت عليه هذه الأسامي المبدلة المغيرة فظن أنها شيء آخر. نعم، فكما نقول مثلا كما هو معروف كذلك أظن عند كثير من إخواننا أيضا أن العبادة من حيث المعنى قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة، هذه اسم العبادة. فمهما مثل الناس قالوا أن العبادة إنما هي اسم للسجود والركوع فقط، بمعنى أنه لا يقال لك أنك تعبد فلان إلا إذا سجدت له وركعت، ما قال هذا. نعم، إذا سجدت له وركعت فهي عبادة ظاهرة، نعم، ولكن العبادة قد تكون باطنة، الخضوع والخلوع والذل والاستكانة واعتقاد الاعتقادات التي لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى بالولي الصالح، هذا عبادة له، هذه عبادة له، وإن سماها من سماها باسم غير هذا الاسم. النذر كذلك، كثير من الناس يظن بأن النذر لا بد أن تقول نذرت لك يا فلان، هو إذا قال له مثلا صدق عليك، صدق عليك سيدي فلان إذا كان براولي نعطيك كذا وكذا وكذا، صدق عليك هذه في الحقائق ما تكون بهذه الصورة هي نذر. إذا العبرة بالحقائق لا بالأسامي، بل هذه أقول حتى قاعدة، حتى في الفقه، حتى في الفقه نحتاج كذلك إن نتعلمها. نعم، أن الناس ممكن جدا لا يقول الرجل لزوجته أنت طالق، ولكن عرف عندهم خرج عليا عبارة صريحة بالطلاق عند الناس. نعم، ولا قال عبارة كذا، وربما كلمة طلاق لا تكتب يعني تكون مستعملة عندهم. نعم، إذن كذلك الاستدلال بما لم يثبت من النصوص هذا أيضا مسلك له، عندما يأتي ما يريد أن يثبتونه أو ما يريد استدلاله ويهتمون بالنصوص هذا ثبت أم لم يثبت، هذا صحيح ولا باطل، لا يهتمون به، وإنما يكون اهتمامهم أكثر بأن يقولوا قال رسول الله، وهذا ربما لاحظناه أو إن شاء الله استفدناه عندما كنا نتكلم عن التوسل، الذين يجيزون التوسل بالذات يأتون ويريدون نصوص أكثر ولا يصح، توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، فإنه لا يرد من توسل بنا، ولا مثلا قصة مثلا توسل آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون ونحو ذلك من هذه النصوص كلها لا تثبت. ولذلك نحن دائما عندما نأتي إلى هذه النقطة أو نحتاج إليها نقول أثبت العرش ثم انقش. نعم، نقول أثبت العرش أي أثبت هذا النص الذي تبني عليه هذه الأحكام، ثم بعد ذلك يأتي الكلام، فهو إذن سوف يجد مشكلة أو يجد يعني صعوبة في إثباته. سادسا والأخير، من مسالكهم ومن مناهجهم في إثبات ما يثبتون الاعتماد على القصص والمنامات، الاعتماد على القصص والمنامات، إذن فيعجبهم سيما والقصص والمنامات، كثير من الناس سيما الجهال منهم يستمالون نحو الأسلوب القصصي فيحبونه، وهذا في حقة مسلك عندنا ليس معتبر في شريعتنا، ليس معتبر ولا معتد به. نعم، والتمثيل له على كل حال واضح. نعم، فالقصص والمنامات إن لم تكن قصص قرآنية، والمنامات إن لم تكن كذلك ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه الأنبياء، فلا يؤخذ منها حكم شرعي حتى ولو كان صاحبها من أهل العبادة والزهد، هذا هو المعروف في شريعتنا. وبهذا نختم، ويبقى قلت لنا إن شاء الله نختم به كذلك الحصة القادمة، منهج أو من هو أفضل، من هو المبتدع، من هو المبتدع بمعنى معلوماتنا السابقة، يعني إن شاء الله لعله ثمرة مهمة من ثمارها أن نعرف من هو الشخص الذي يستحق أن يطلق عليه اسم المبتدع. نعم، لننطلق بعد ذلك مرة أخرى وعودة إلى يعني تسلسل أحاديثنا. نعم، والله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.